في أحاديث أنه في نهي عن الشرك. يقول القيم رحمه الله: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على إيه؟ على إيه؟ جوازه. وعدم محبته له لا يدل على منعه، وعدم محبته له لا يدل على منعه، لأنه قد لا يحب شيئا وليس بممنوع. لم يكن يحب الضب لحم الضب، لم يكن يحبه، أجدني أعاقه، لكن هل هو ممنوع؟ هل هو محرم؟ الجواب لا. وأما الثناء على تاركيه، يعني على تاركي الشيء، فيدل على أن تركه أولى وأفضل، فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية، يعني إذا عندك اختيار لا تستعمل، إذا اضطررت تستعمل. وإذا قلنا النهي يمكن أن نحمل أيضا النهي على الكراهية لا على التحريم، لا على التحريم. طبعا نلاحظ هنا أنه قال أو كي وكية نار، فإذا الكي البارد هذا اللي يستعملوه في المستشفيات لا يعتبر كيا بالنار الذي يسبب تشويه الجلد. نعم، فالكي هنا الكي بالنار، الكي بالنار، وفيه كما قلنا تشويه للجسم، فهو مكروه أو فهو تعاقب النفوس السليمة لا تريد هذا الأثر. لكن إذا لم يجد الإنسان دواء إلا هو فأخذ الدواء الكي. طيب، قال: لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون. لا يتطيرون، ما هو المقصود بالتطير؟ التشاؤم، التشاؤم. فمعنى لا يتطيرون يعني لا يتشاؤمون. التطير مأخوذ من الطير، والمصدر طيرة، والتطير اسم المصدر، وهو عبارة عن تشاؤم بالطير. العرب كانوا يتشاؤمون بالطيور، حتى لو أراد الإنسان منهم عملا كسفر أو بيع أو زواج ونحو ذلك، أمسك طيرا فأطلقها، فإن ذهبت يمينا قال هذا خير وبركة وأقدم عليه، وإن ذهبت شمالا قال هذا شؤم شر فتركه. وما علاقة مزاج العصفور أن يذهب يمينا أو شمالا في قضية الخير والبركة والشؤم والشر؟ ولذلك كان أمرا سخيفا يدل على سخافة عقول الذين يعتقدون هذا الاعتقاد. لكن التطير استخدمت في معنى أعم قضية إطلاق الطير والنظر هل يذهب يمينا أو شمالا. فكانت العرب تتشاءم من أشياء مرئية وأشياء مسموعة أو أزمنة معينة أو أمكنة معينة، فربما تشاءم بصوت البوم والغراب من المسموعات، أو تشاءموا برؤية الأعور من المرئيات أو المجنوم ونحو ذلك. يعني إذا واحد يفتح محله في الصباح فيجد في طريقه شخص أعور جاي من الطرف الآخر فيقول هذا أولها، فيعود ولا يستعبد. والتشاؤم بالأمكنة كما التشاؤم بالأزمنة، والتشاؤم بالأزمنة طبعا مشهور، كانوا يتشاءمون في شهر شوال بالنكاح خاصة، يقولون الذي يتزوج في شوال شر. ولذلك ورد عن الصحابة مخالفتهم، وكانت عائشة لا تدخل نساءها إلا في شوال، إذا جهزت امرأة للزواج تجعل الدخلة والعرس في شوال، نكاية في اعتقاد أهل الجاهلية. وقالت عائشة رضي الله عنها: عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأيكن كان أحظى عنده؟ لو كان شر شوال كان ما كنت أنا بهذه المنزلة، ولا كان الزواج المبارك هذا. ومنهم من كان يتشاءم بيوم الأربعاء، وفي حديث موضوع آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر، هذا المنحوس الذي وضع الحديث. ومنهم من كان يتشائم بشهر صفر. طبعا بعض الناس الآن يتشائمون بالرقم 13، وهذا التشاؤم موجود عند الغربيين على تقدمهم والتكنولوجيا التي عندهم متطور والمخترعات. تجد بعض شركات الطيران العالمية مقاعد رقم المقاعد 14، مصاعد في ناطحات سحاب 14، طابق 13. طيب هو الطابق الرابع عشان هو 13 حقيقة، يعني ما في طابق في الهواء غير موجود ومحذوف، هو الرابع عشر هو 13، ولكنهم قوم لا يفقهون، مع انهم يعتبرون انفسهم متقدمين، لكن تراهم يتشائمون من شيء يدل على سخافة عقولهم. طيب، قضية التشاؤم هذه قضية طويلة سبق تعرضنا لها في درس بعنوان التفاؤل في سلسلة الأخلاق الإسلامية، فخرنا طرفا من هذا الموضوع. طيب، قال: لا يسترقون ولا يكسبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الجملة مفسرة لما تقدم على احتمال أن ترك الاسترقاء والاستواء والطيرة حقيقة التوكل، ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، يعني ذكر بعض أفراد العام ثم ذكرها بعدها، ذكر العام بعدها. وهذه المسألة وهي قوله وعلى ربهم يتوكلون، هذه هي الصفة الواضحة المهمة، أهم صفات 70,000 هؤلاء أنهم يتوكلون على الله. أهم صفة 70,000 أنهم يتوكلون على الله وعلى ربهم يتوكلون، والأشياء المذكورة تدل على ذلك، لا يسترقون ولا يكسبون ولا يتطيرون، تدل على أنهم متوكلين على الله، عندهم صدق في الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، وهذا تحقيق التوحيد، وهذا مقام الذي يحب الله ويخافه ويرجوه ويرضى به ويرضى بقضائه ويعرف نعماءه سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء المتوكلين على الله عز وجل. هنا زعمت الصوفية من هذا الحديث أن التوكل يقتضي أن الإنسان لا يعمل شيئا، حتى لو هجم عليه أسد لا ينزعج ولا يسعى في طلب رزق، والذي مكتوب سيأتي. وأبى ذلك جمهور العلماء الفضلاء الموحدون، العلماء الفضلاء الموحدون قالوا أبدا، إن هذا اعتقاد فاسد، وإن التوكل على الله هو الثقة بوعده واليقين بقضائه وابتغاء الرزق بالأسباب مما لا بد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب من اللطف ونحو ذلك، ولكن لا يطمئن قلب المتوكل على الله إلى الأسباب، ولا يعتقد أنها تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته عز وجل. الله خلق الأسباب وخلق آثار الأسباب وخلق المسببات، ولا يدري شيء إلا بمشيئته عز وجل. والذي يركن إلى الأسباب قادح في توكله على الله، والذي لا يتخذ أسباب بالكلية جاهل بالتوكل على الله، يظن نفسه متوكلا وليس كذلك. فالأخذ بالأسباب أمر فطري ضروري، حتى الحيوان يعرفه، البهيمة تعرفه، الطير يسعى في أخذ من الأسباب، يذهب في الصباح يبحث عن الدودة والطعام، والله يرزق الطير لتوكلها عليه. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جياعا، تروح بطانا، تذهب في أول النهار جياع، تعود ممتلئة البطون، متوكل على الله. لكن هل الطير يقعد في عشه ويقول رزق المكتوب لي سيقع علي من السماء؟ لا، الطير يغدو، والغدو والرواح عمل وذهاب للبحث، لكن أفئدة الطير مليئة بالتوكل على الله، ولذلك الله يرزقها. ما عمرك تجد طائر يذهب ويعود بغير شيء، لا بد أن يرجع شيء من توكل الطائر على الله. فهذا الحديث يتعلم من الطير، يتعلم من خلق الله، من الحيوانات أشياء عظيمة، كما نتعلم التوكل من الطير. فإذا التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل لا بد من الأخذ بالأسباب. وكيف يأكل، كيف لا يأكل الإنسان بالأسباب؟ وقد جاء في الحديث الصحيح: أفضل ما أكل الرجل من كسبه، وكان داود يأكل من كسبه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والله عز وجل يقول: وخذوا حذركم. إيش يعني خذوا حذركم؟ الانتباه والحراسة، وقسم الجيش بالنصف، نصفين، نصف يصلي ونصف يراقب، هذه كلها أخذ الأسباب. إذن التوكل على الله لا يعني أبدا ترك الأسباب، لكن التوكل على الأسباب هو المصيبة. والآن أكثر الناس يتوكلون على الأسباب، قلبه معتمد على الطبيب وعلى الدواء وعلى التخطيط للمشروع، والاعتماد على الله غائب. وهكذا ما يمكن أن يحدث تكسب إلا في تحصيل السلعة ونقلها وبيعها وعرضها، ولا يمكن للإنسان أن ينفق على عياله إلا بالتكسب والسعي وأخذ الأسباب. وهؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكسبون، ما هم معناه أنهم لا يتجاوون، ولا معناه أنهم لا يعملون شيئا من الأسباب المشروعة، بل إنهم يتخذون الأسباب المشروعة. وبالنسبة لقضية التداوي، فإننا نعلم بأن التداوي قد وردت الوصية به، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله. وهذا التداوي لا ينافي التوكل على الله، لأنه من الأسباب. لكن حصل نقاش العلماء، يحسن أن نعرف عليه في قضية التداوي: هل هو مباح وتركه أفضل، أو هو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله الأول، الذي هو أنه مباح وتركه أفضل، والشافعي مشهور عن الثاني وهو الاستحباب، أبو حنيفة قوله في التداوي يزال الوجوب، ومالك رحمه الله قال يستوي فعله وتركه. لكن ما في أحد قال أن التداوي حرام، ليس بحرام، هو أخذ بسبب. وقال بعض العلماء المعاصرين: الصحيح أن التداوي أنواع، ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، يعني يهلك إذا ما فعله، ويغلب على الظن أن هذا الدواء نافع، ويمكن يهلك لو ما أخذه، فيجب أن يأخذه. ثانيا: ما غلب على الظن نفعه لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه، فهذا أخذه أفضل. ما تساوى فيه الأمران، فتركه أفضل، ولكن استعمال الدواء المباح مباح، استعمال الدواء المباح مباح بالجملة. هؤلاء 70,000 لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم، جاءت في رواية أخرى بشائر، بشائر لنا رحمك الله. أولا بالإضافة إلى صفاتهم قال: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. أول جملة: أن تدخل الجنة على كورة القمر، والذين على آثارهم في أحسن كوكب ذري في السماء إضاءة. قال أيضا في رواية: فتنجو أول زمرة وجوه كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. البشارة أن هؤلاء 70,000 ليسوا فقط 70,000 بل إن معهم آخرون. وقد جاء في حديث أبي هريرة وسنده جيد عند أحمد والبيهقي: فاستزدت، يعني استزدت ربي، فزادني مع كل 1,000 70,000، فزادني مع كل 1,000 70,000، كل 1,000 من 70,000 معهم 70,000 زيادة. في رواية: مع كل واحد من 70,000 70,000، لكن هذه رواية ضعيفة. لكن الرواية صحيحة أن الله زاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000 هؤلاء الذين يحاسبون من أمته، مع كل 1,000 معهم زاده 70,000. وفي رواية: وثلاث حسيات من حسيات ربي، وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حسيات من حسيات ربي. حسية الرب كم؟ الله أعلم. وفي صحيح ابن حبان بسند جيد عن عتبة بن عبد: ثم يشفع كل 1,000 في 70,000 ثم يحكي ربي ثلاث حسيات بكفيه، فكبر عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، فهؤلاء 70,000 مع كل 1,000 70,000 كم يكون المجموع؟ أربعة ملايين وتسعمائة ألف غير الحسيات، غير الحسيات. هؤلاء من أمتي صلى الله عليه وسلم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق في اعتبارات: إحداها أمة الاتباع، ثم أمة الإجابة، ثم أمة الدعوة. فالأولى أهل العمل الصالح، والثانية عموم المسلمين، والثالثة من عداهم ممن بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما حصلت هذه البشارات قال: قام عكاشة. عكاشة من عكشة، عكشة الشعر إذا التوى، إذا التوى الشعر يقال في اللغة عكشة، ويقال أيضا عكش القوم إذا حمل عليهم في الحرب. والعكاشة بالتخفيف اسم للعنكبوت، وأيضا اسم لبيت النمل. ويصح في اسم هذا الصحابي الوجهي عكاشة وعكاشة، كلاهما صحيح. لو قلت عكاشة بن محصن وعكاشة بن محصن كلاهما صحيح، ومحصن بكسر الميم وفتح الصاد. ابن حرثان من بني أسد بن خزيمة رضي الله عنه كان من السابقين إلى الإسلام، وكان من أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، وقيل أنه قاتل حتى انقطع سيف يده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فصار في يده سيفا كرامة، قيل ذلك. رواه ابن إسحاق بدون سند، أو ذكره ابن إسحاق بدون سند. وقد استشهد رضي الله عنه في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 13 من الهجرة. لما سمع عكاشة بهذا قال: سبق الناس وقال يا رسول الله، قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. فأنت منهم الأولى إذن خبر بمعنى الدعاء، أو يقال إنه سأل الدعاء ثم أجيب فأخبر بالجواب أنت منه. طيب، قام رجل آخر قال: أدعو الله أن يكون منهم. الآخر يطلب الآن، فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما دعا للثاني؟ طيب، لماذا لم يدعو للثاني؟ قال: سبقك بها عكاشة قالوا إن معنى سبقك بها يعني بإحراز تلك الصفات، فأنت لست مثله في قضية التوكل وعدم التطير إلى آخره. وقيل في عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للثاني هذا ذكر سببان. الأول أن هذا الرجل كان منافقا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يدعو له وهو منافق، ولم يرد أن يجابهه بما يكره، فقال سبقك بها يا عكاشة. وقيل إن هذا ضعيف، لأن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فمن الذي يثبت أن هذا كان منافقا؟ وثانيا أن أدعو الله أن يجعلني منهم غالبا ما يصدر إلا من قلب صحيح حريص على دخول الجنة، وهذا يتعارض مع النفاق. وإلى هذا ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس قضية نفاق، لكن قيل إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينفخ، خاف أن ينفتح الباب فكل واحد يقول اجعلني منهم، ادعو الله لي أن أكون منهم، ادعو لي أن أكون منهم، فيدخل فيها لمن ليس بأهلها. فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا سبقت بها عكاشة، سبقت بها عكاشة. فإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي أحد ليس على مستوى هذا ويطلب على هذا مستوى هذا الأمر ويطلب ثم يرد ويرد، ويكون هناك دخول في قضية تعيين الأشخاص والتفريق بين الأشخاص. فحسما للمادة قال سبقك بها عكاشة. وربما يطلب بعض المنافقين ذلك مندسا وتتسلسل القضية بدون أن يكون لها نهاية واضحة. هذا بالنسبة لشرح هذا الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا منه أهمية التوكل على الله، وأن ترك الاستواء أفضل، وترك التطير واجب، وأن ترك الاسترقاء هو الأفضل، وأن الإنسان وفضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأمم كما وكيفا. فأما الكم فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أهل الجنة من أتباعه يملؤون كل الآفاق، آفاق السماء، أكثر من الذين مع موسى. وأما الكيفية فهم متوكلون على الله، لا يسترقون، لا يتكسرون، لا يتطيرون، هذه الشيء الخاصة. لكن في أن موسى ومن معه يلوننا في الأفضلية، أتباع موسى عليه السلام الصالحون والعباد الشهداء والعلماء من بني إسرائيل. الحديث فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الأنبياء وبعض الأنبياء ما معه لرجل ورجلان وليس معه أحد، فيعلم عند ذلك فضل الله عليه وشرفه عند الله مكانته بأن جعل أتباعه أكثر الأمم، أكثر من أتباع أي نبي آخر. وعرفنا أن كل أمة تخسر مع نبيها. وعرفنا أيضا يؤخذ من فائدة دعوية مهمة جدا، وهي أن عدد الأتباع ليس دليلا على نجاح الداعية. فربما يكون إنسان بالدعوة ويجتهد ويجتهد ويدعو ويبذل ولا يستجيب له أحد، فلا يكون عدم اتباع الناس له دليلا على أنه مخطئ أو ضال أو مذنب، بل قد يكون ابتلاء من الله. نبي، هل هناك أكثر من نبي ومع ذلك ما تبعه أحد، ما استجاب له أحد، وهو نبي يفهم الدعوة ويفقه الدعوة ويعرف أساليب الدعوة والطرق الناجحة في الدعوة ويبذل أسباب النجاح، ومع ذلك ما كتب له أن يتبعه أحد. إذا الداعي إلى الله إذا كان صادقا مع الله متخذا الأسباب فقيها بأمور الدعوة يتخذ الأساليب الناجحة، لو ما وفق في أشخاص يستدون على يديه لا تذهب نفسه حسرات ولا يحزن ولا ييأس. هؤلاء أنبياء ما مشى معهم أحد، أنبياء، فما بالك من هو أقل منهم. وفائدة أخرى مهمة جدا جدا، وهي أن كثرة الأشخاص لا تدل على أن هذا حق، ليست الكثرة معيار للحق أبدا، لا يغتر الشخص بالكثرة، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومن هنا نعلم فساد المذهب الديمقراطي الذي يقوم على راي الاغلبيه، لانهم ياخذون اراء السفهاء والشذاذ والهمل في الشوارع، ياخذون اراءهم بالعدد الاستفتاء ثم يقولون الاغلبيه كذا. طيب الاكثريه هؤلاء همل. ولذلك انتخاب الخليفه عند المسلمين ما الذي ينتخبه؟ اهل الحل والعقد، اهل الحل والعقد، وليس عموم الرعاع رعاع منا. كذلك هؤلاء الغربيون يتباهون لان عندهم حريه ومبدا الاكثريه فيصوتون على اي شيء. تريدون اجهاض؟ تصويت. اكثر الناس يريدون اجهاض؟ اجهاض. فاكثر الناس، كثير الناس سفهاء لا عقل لهم، اتباع الشهوات، اتباع الاهواء. لو قيل لهم تريدون الزنا مسموح به؟ لربما قال اكثر الناس نعم. تريدون السماح بالخمر؟ لربما قال اكثر الناس نعم. اذا مبدا الاكثريه هذا الذي تعتمد عليه الانظمه الجاهليه هو جاهل وليس من الدين. لكن اكثر اهل العلم، اكثر العلماء، اذا اراد الانسان ان يطمئن الى قول، وليس بالضروره ايضا ان يكون الحق مع جمهور العلماء، قد يكون الحق مع غير الجمهور. حتى في قضيه المسلمين المؤمنين العلماء ربما لا يكون الحق مع الجمهور، يكون الحق مع من هو اقل منهم لان الدليل معهم. فاذا لا يصح ان يغتر الانسان بالكثره، حتى لو كانوا على الحق لا يغتر بهم. كيف يعني؟ ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم، الطرف المقابل كفار. فالانسان لا يغتر بالكثره ولا يغتر مع الكثره، لا يغتر مع الكثره. فاذا لا، اذا رايت كثره الهالكين لا تغتر وتقول هؤلاء على الحق لانهم اكثريه، واذا رايت كثره اهل الحق لا تعجب بهم ويحصل الاعجاب فيكون سببا في الهزيمه والفشل. هذه مساله مهمه، هذه قضيه الاقليه والاكثريه مساله مهمه جدا ينبغي ان تعرض على الشريعه. في الحديث علم من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، من اين يؤخذ؟ في الحديث دليل على معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ يعني إثبات برهان على نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه يوحى إليه. وين البرهان؟ طيب أخبر بالمغيبات، وين الانتباه؟ قتل شهيدا، يعني أخبر أن عكاشة منهم، وعكاشة لا ارتد ولا غير ولا بدل واستمر ومات شهيدا رضي الله عنه، فبقي محروسا من الكفر حتى مات على الإسلام. فإذا أراد الإنسان أن يخبر عن أمثلة من العشرة من المبشرين بالجنة من غير العشرة، يقول عبد الله بن سلام و عكاشة بن محصن رضي الله عنه مثلا. كذلك الحديث استعمال المعارف، سبقك بها عكاشة، ليس المانع الحقيقي أن عكاشة سبقها، لكن المانع أنه عليه الصلاة والسلام خاف من أن فتح الباب فيسأل هذه المرتبة شخص ليس من أهلها فقال سبقك بها عكاشة. وطبعا أيضا هذا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. يكون هذا السؤال، الحديث هذا رواه البخاري وغيره موجود شرح الفتح الباري، وهو من حديث شداد التنحيل موجود شرح في شروح كتاب الفتح. هل يجوز أن يرقى الكافر؟ نعم يجوز، لأن هذا سعيد رضي الله عنه قد رقى كافرا. هل يجوز حاضر النفساء قراءة القرآن؟ نعم، من غير أن تمسه. تبارك الله، الله عز وجل هو مصدر البركة، فالبركة منه لا من غيره. فلا يجوز إنسان أن يقول تباركت علينا يا فلان، أو تعال بارك لنا البيت، هذا من الأخطاء اللفظية عند العامة، لأن البركة من الله ليس من أي شخص آخر. رزق ابني بمولود، فلما أخبرته قلت عقيقته علي، فهل تجزئ أم لابد أن يعق عنه أبوه؟ لا تجزئ، تجزئ إذا ذبح العقيقة أبو جد الولد أو جدة الولد. ما صحت حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، ورد بمعناها حديث صحيحة كحديث معاوية رضي الله عنه، إلزمها فإن الجنة تحت رجل قدمها، أو الجنة تحت أقدام الوالدة، تثبت هذا الكلام. كوني وأنا صغير حيث لم يكن الحلم منتشرا، وهذا خارج عن رغبتي وإرادتي، فهل هذا السبب يخرجني من 70,000؟ لا. وذكر بعض أهل المعاصرين من أهل العلم المعاصرين أنه إذا كان الذي يكون موظفا بأجرة مثل الذي في المستشفى، فإن ذهابك إليه للشيء لا يدخل في، لا يعتبر أنك خرجت من هذا الحديث، لأن هذا موظف يأخذ أجرة على عمله، فإذا ذهبت إليه هو لا يتفضل عليك ولا له منا عليك، هو موظف يأخذ راتب. لكن الذي له منا عليك والذي تلجأ إليه لجوءا، وهذا أيضا الفرق بين الطبيب والراقب. يعني واحد قال طيب لا يسترقون، هل يعني أيضا لا نذهب إلى الطبيب نطلب علاج لأن المسألة فيها يعني نقص التوكل؟ فنقول لا، ذهابك إلى الطبيب الذي يأخذ أجرة ليس فيها منا من الطبيب، هو يأخذ أجرة، يأخذ أجرة. وكذلك هذا الذي يكوي لا يعتبر ذهاب إليه إذا كان موظفا له راتب ليس له منا عليك، هذا عمل لا بد أن يؤديه. ثم إنك لم ترضى على ما تذكر. طيب السؤال، هل يعتبر من رقي بدون طلب منه قد خرج من الحديث؟ الجواب لا، لأنه لم يطلب الرقية. يسترقون يطلبون الرقية، فلو جاء واحد أنت مريض قال أريد أن أرقي، أريد أن أرقي، فلا حرج ولا مانع ولا يخرج من 70,000،